لنتخيل هذا المشهد معا، الوقوف على مسرح ضخم، الأضواء الساطعة موجهة بالكامل نحو المنتصف، وهناك آلاف العيون التي تحدق بترقب شديد في انتظار الكلمة الأولى.
مجرد وصف المشهد يرفع معدل نبضات القلب، يعني هو موقف مرعب لأي إنسان.
بالضبط، وفجأة يتعطل الميكروفون، الصمت يعم المكان، الشعور بالارتباك يتصاعد، ونبضات القلب تقرع كطبول حرب. هذا المشهد الكابوسي كفيل بجعل أي شخص يتصبب عرقاً، لكن المشكلة الحقيقية والمروعة تحدث عندما لا يكون هناك مسرح على الإطلاق.
صحيح، عندما يكون هذا المسرح مجرد تفاعل يومي.
100%. ماذا لو كان هذا المسرح المرعب هو ببساطة مجرد اجتماع صباحي عادي في مكان العمل، أو يعني محاولة للاقتراب من طاولة يجلس عليها بعض الزملاء في كافيتيريا الجامعة؟
ذلك الانفجار الفيزيولوجي المتمثل في تسارع نبضات القلب والتعرق يحدث لأن الدماغ يترجم تلك الطاولة في الكافيتيريا أو ذلك الاجتماع الصباحي كتهديد مميت. العقل البشري هنا لا يفرق بين خطر حقيقي يهدد الحياة وبين مجرد تفاعل اجتماعي روتيني.
إذن الدماغ يتعامل مع التفاعل البشري العادي وكأنه مسألة حياة أو موت. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع في نقاشنا المعمق اليوم. كنت أقرأ مؤخراً في كتاب الرهاب الاجتماعي، فهم وتجاوز الخوف المشل من الآخرين، ووجدت نفسي أغوص في أبحاث مرافقة من جامعة هارفارد والجمعية الأمريكية لعلم النفس ومعهد الصحة النفسية الوطني.
مصادر دسمة جداً وتلقي الضوء على زوايا يعني غالباً من نتجاهلها.
فعلاً، ما أثار دهشتي حقاً هو كيف أننا في كثير من الأحيان نخلط بين شخصية خجولة وبين شخص يعيش حرفياً في سجن بيولوجي ونفسي. مهمتنا اليوم هي استكشاف هذا الخط الفاصل لأنه يبدو ضبابياً جداً في ثقافتنا اليومية.
هذا الخلط هو ما يجعل معاناة الكثيرين صامتة وممتدة لسنوات. نحن نميل إلى تبسيط الأمور ووصف أي تراجع اجتماعي بأنه مجرد خجل.
طيب، قبل أن نتعمق في الأسباب، دعنا نحدد هذه النقطة بدقة، لأن الجميع بلا استثناء يشعر ببعض التوتر قبل تقديم عرض تقديمي أو عند مقابلة أشخاص جدد لأول مرة.
أكيد، القلق أو الخجل هو شعور إنساني تطوري. من الطبيعي أن نقلق قليلاً بشأن صورتنا أمام مجتمعنا، فهذا ما أبقانا كبشر متماسكين في قبائل منذ آلاف السنين.
إذن في أي نقطة تحديداً يعبر الدماغ ذلك الخط الفاصلة نحو ما تصنفه الجمعية الأمريكية لعلم النفس كاضطراب قلق؟ لو استخدمنا تشبيهاً، إذا قام شخص بلمس موقد ساخناً في المطبخ فسيتعلم أن يكون حذراً في المرات القادمة. هذا حذراً منطقي، لكن
الرهاب الاجتماعي يشبه الرعب من مجرد التفكير في دخول المطبخ أساساً. هذا التشبيه بالموقد يوضح فكرة التعطيل بشكل ممتاز.
التعطيل؟ هل يمكنك تفصيل هذه النقطة أكثر؟
بالطبع، ما يثير الاهتمام هنا هو أن الخجل الطبيعي لا يعطل مسار الحياة. الشخص الخجول قد يتعرق قليلاً أو يعني يتلعثم في بداية عرض تقديمي، لكنه يكمل العرض، يجلس ويتجاوز الأمر ليكمل يومه.
بينما في حالة الرهاب؟
في حالة الرهاب الاجتماعي فإن الخوف من التقييم والحكم السلبي يسيطر تماماً ويشل الحركة. الشخص لا يخاف فقط أثناء الحدث، بل يعيش في حالة استنزاف مسبق.
واو، يعني الخوف يبدأ قبل الحدث بكثير؟
عشرات المرات قبل إرسالها، خوفاً من أن تبدو غبية. إنه يعيش تحت مجهر دائم صنعه بنفسه.
هذا استنزاف هائل، أن يكون المرء في حالة ترقب مستمر وكأنه على وشك ارتكاب خطأ كارثي. ولكن لحظة، إذا كان هذا الخوف بهذا العمق والتعقيد، من أين ينشأ؟
هنا تتدخل معركة البيولوجيا والبيئة.
نعم، عندما كنت أراجع أبحاث علم الأعصاب من هارفارد كان هناك تركيز كبير على الجانب الجيني وعلى منطقة في الدماغ تسمى اللوزة الدماغية.
صحيح، اللوزة الدماغية هي مركز إنذار الخطر في الدماغ، وهي مسؤولة عن استجابة الخوف والمزاج.
طيب، إذا كانت اللوزة الدماغية شديدة النشاط بيولوجياً لدى شخص ما، وجيناته تحمل هذا الاستعداد، كما ذكرت أبحاث هارفارد عن الأقارب من الدرجة الأولى. هل هذا يعني أن الشخص محكوم عليه بالرهاب منذ الولادة؟
من السهل جداً قراءة الأبحاث الجينية والشعور بأن الأمر محسوم سلفاً، لكن البيولوجيا لا تعمل بهذه البساطة. الجينات وحدها لا تصنع المصير.
كيف ذلك؟ أليس الاستعداد الوراثي هو المحرك الأساسي؟
هو محرك، نعم، لكن يمكننا القول إن الجينات هنا بمثابة بندقية محشوة، والبيئة هي من يضغط على الزناد.
أوه، هذا وصف دقيق جداً، بمعنى أن وجود نظام إنذار حساس لا يكفي وحده لإحداث الرهاب طالما لم يتم تفعيله من قبل البيئة.
تماماً، إذا نشأ طفل يمتلك هذه الحساسية الجينية في بيئة داعمة ومتفهمة، قد ينمو ليصبح شخصاً حذراً أو ربما يعني انطوائياً يفضل الهدوء، لكنه لن يكون مريضاً بالرهاب.
إذن متى يضغط الزناد؟ متى تتحول هذه الحساسية إلى اضطراب؟
المشكلة تحدث عندما تتصادم هذه الحساسية البيولوجية مع بيئة قاسية. هناك دراسة مهمة نشرت في مجلة علم نفس الطفل توضح كيف أن السلطة الوالدية المفرطة والنقد المستمر يلعبان دوراً كارثياً.
النقد المستمر؟ يعني الآباء الذين ينتقدون كل تصرف يقوم به الطفل؟
بالضبط، عندما يتعرض الطفل لانتقاد دائم يتعلم دماغه المبرمج مسبقاً للحساسية أن الآخرين خطر وأن أي تفاعل سيؤدي حتماً إلى الألم.
وهل يقتصر الأمر على الأسرة؟ ماذا عن المدرسة والمجتمع؟
سؤال ممتاز. أضف إلى ذلك التعرض للتنمر في المدارس أو الخلافات الأسرية المزمنة أو حتى التجارب الصادمة كالتحرش. كل هذه العوامل البيئية تتضافر مع الاستعداد البيولوجي لتكوين أرض خصبة للمشكلة.
إذن نحن نتحدث عن عاصفة مثالية، بيولوجية مستعدة للانفجار، وبيئة تشعل الفتيل. وما يلفت الانتباه حقاً، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، هو أن هذا الانفجار لا يبقى محبوساً داخل الدماغ.
الجسد يدخل في المعركة بقوة.
تماماً، الجميع يعرف الأعراض النفسية مثل الخوف من الإحراج وتجنب النظر في العيون، لكن الأعراض الجسدية التي قرأت عنها في مصادر الجمعية الأمريكية لعلم النفس مرعبة. التعرق المفاجئ، برودة اليدين، الارتعاش، وما أذهلني هو مشاكل المعدة والقولون.
نعم، مشاكل الجهاز الهضمي شائعة جداً وتعتبر من المفاجآت للكثيرين.
يبدو الأمر وكأن الجسم يتعامل مع دعوة لعشاء اجتماعي بنفس الآلية التي يتعامل بها مع هجوم من حيوان مفترس. لماذا يقرر الجهاز الهضمي أن ينهار لمجرد أن المرأة سيتحدث في اجتماع؟
لأن الدماغ البشري من الناحية التطورية القديمة لا يملك آليات مختلفة للتعامل مع أنواع مختلفة من التهديدات القصوى.
يعني الدماغ يرى المدير في العمل وكأنه أسد جائع؟
حرفياً، عندما تستشعر اللوزة الدماغية خطراً، سواء كان هذا الخطر أسداً مفترساً أو حكماً اجتماعياً قاسياً، فإنها تطلق فوراً استجابة القتال أو الهرب،
اللي هي حالة التأهب القصوى.
بالضبط، يتم إغراق مجرى الدم بهرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. هذه الهرمونات تسحب الدم من الأعضاء غير الحيوية في تلك اللحظة الحرجة وتوجهه نحو العضلات الكبيرة لتتمكن من الركض أو القتال.
ولهذا السبب نشعر ببرودة في اليدين، لأن الدم انسحب منها.
100%. وتفسير مشاكل المعدة والقولون هو أن عملية الهضم تتوقف تماماً. الجسم يقول ليس من المنطقية أن نهدر الطاقة في هضم وجبة الغداء بينما نحن على وشك أن نصبح وجبة لأسد.
منطق تطوري سليم، لكنه مدمر في الحياة الحديثة.
مدمر جدا. هذا التفاعل الفسيولوجي العنيف مفيد إذا كنت ترقد للنجاة بحياتك لمدة 10 دقائق، لكن أن تعيش هذه العاصفة الهرمونية بشكل يومي ومتكرر لمجرد تواجدك في بيئة عمل أو جامعة، فهذا يرهق الجسم بشكل لا يتخيل.
هذا الإرهاق الجسدي اليومي لابد وأن يقود لشيء أسوأ. وهنا رأيت في المصادر كيف يمهد الرهاب الاجتماعي الطريق لدوامة الاكتئاب.
نعم، العلاقة الدائرية بين الرهاب والاكتئاب خطيرة جدا.
الشخص الذي يشعر بكل هذا الرعب الجسدي والنفسي سيلجأ بشكل بديهي إلى الحل الأسهل، وهو التجنب. يعتذر عن الدعوات، يتهرب من المهام وينسحب لعزلته.
وهذا التجنب يوفر راحة فورية، لكنها راحة مؤقتة خادعة، وتخلق فخاً طويل الأمد. العزلة الناتجة عن تجنب المواقف تخلق فراغاً هائلاً وحرماناً من التفاعل الإنساني.
وهذا الفراغ هو ما يجلب الاكتئاب.
صحيح، هذا الفراغ والإحباط المتراكم هو التربة الخصبة لنمو الاكتئاب، وبمجرد أن يدخل الاكتئاب على الخط تنشأ حلقة مفرغة. الاكتئاب يقلل الدافعية التي يحتاجها الشخص لمواجهة مخاوفه، مما يجعله أكثر استسلاماً للعزلة، وهكذا يغذي كل اضطراب آخر.
نظراً لمدى قسوة هذه الدوامة، يصبح من الواضح لماذا يعتبر التدخل في المراحل المبكرة من الحياة أمراً حاسماً قبل أن تتصلب هذه المخاوف. الأبحاث تشير إلى أهمية تعرض المنظم للأنشطة الاجتماعية والرياضية في الطفولة.
نعم، لكسر حاجز الخوف مبكراً وبناء المرونة.
لكن المرحلة التي تستوقفني كثيراً والتي ذكرتها مؤسسة الطفولة والنمو هي المراهقة. توصف المراهقة بأنها النافذة الزمنية الأكثر حساسية لتقييم الأقران. دماغ المراهق بطبيعته يعني يكون مهووساً بما يعتقده الآخرون عنه.
مرحلة المراهقة هي فترة إعادة تشكيل كثافة للروابط العصبية في الدماغ. حساسية الرفض فيها تكون في أعلى مستوياتها.
طيب، هذا يطرح تساؤلاً جوهرياً. المراهقة بطبيعتها مليئة بالتقلبات والبحث عن القبول. كيف يمكن للأسرة أن تدرك أن هذا المراهق لا يمر بمجرد مرحلة تمرد أو انطواء عابرة، بل هو في الحقيقة يغرق في رهاب اجتماعي يحتاج إلى تدخل؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر التي تحدثنا عنها، فإن الفارق يكمن في نمط الانسحاب المستمر. المراهق الطبيعي قد يغلق باب غرفته طوال اليوم، لكنه سيتحدث مع أصدقائه المقربين وسيخرج للقيام بأنشطة يحبها.
بينما المراهق المصاب بالرهاب لن يفعل ذلك؟
المراهق المصاب بالرهاب ينسحب بشكل مستمر ومتزايد من كل سياق اجتماعي. والأهم من ذلك، المراقبة الواعية للمعاناة الجسدية. ستلاحظ تكرار الشكوى من آلام المعدة، الصداع، أو نوبات الغثيان في الصباح قبل المدرسة.
يعني الجسم يطلق جرس الإنذار قبل الحدث؟
بالضبط، وترك المراهق وحيداً في هذه الحساسية المفرطة تجاه آراء الأقران يشوه تشكيل شخصيته المستقبلية. الدعم الأسري هنا ليس ترفاً بل ضرورة وقائية.
هذا يقودنا إلى نقطة محورية ومبشرة في نفس الوقت، وهي مسارات العلاج. بعد إدراك حجم التأثير المدمر للرهاب المتروك دون علاج، كيف يمكن تفكيك هذا القيد المزدوج الجسدي والنفسي؟
توصيات المعاهد الوطنية للصحة العقلية تضع العلاج السلوكي المعرفي، أو ما يعرف بالCBT، في المقدمة. وهناك أيضاً العلاج السلوكي بالتعرض والعلاج الدوائي للحالات الشديدة والخطوات الذاتية.
دعنا نتوقف عند العلاج الدوائي قليلاً، لأن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حوله. لنتأكد من وضوح الفكرة، هل يمكننا القول إن الدواء هنا يشبه المسكن القوي لشخص يعاني من كسر في الساق؟
كيف ذلك؟
يعني المسكن يوقف الألم المبرح حتى يتمكن المريض من تحمل جلسات العلاج الطبي، والتي هي هنا العلاج السلوكي المعرفي. لكن حبة الدواء نفسها لا تجبر العظم المكسور، صحيح؟
واو، هذا التشبيه دقيق للغاية، أثني عليه فعلاً. العمل الحقيقي لا تقوم به الأدوية. الأدوية مثل مضادات القلق أو الاكتئاب لا تحل الجذر ولا تغير الأفكار.
إذن ما هو دورها بالضبط؟
ما تفعله هو تخفيف حدة الاستجابة الفسيولوجية. إنها تخفض صوت جهاز الإنذار المزعج في اللوزة الدماغية. عندما يتوقف هذا الضجيج البيولوجي، يصبح الشخص قادراً على الجلوس في جلسة العلاج النفسي واستيعاب عملية إعادة هيكلة أفكاره.
وهذا ينقلنا إلى العلاج الطبيعي الحقيقي في تشبيهنا، وهو العلاج السلوكي المعرفي. كيف يعمل هذا العلاج؟
العلاج السلوكي المعرفي يعتمد على تحديد الأفكار السلبية التلقائية وإعادة هيكلتها. بدلاً من الاستسلام لفكرة الجميع يلاحظ ارتباكي وسأبدو غبياً، يتدرب الشخص على تحدي هذه الفكرة وتحليلها منطقياً.
أوه، إذن هو ليس مجرد تفكير إيجابي سطحي.
إطلاقاً، هو إعادة برمجة للعقل، ويترافق مع التعرض التدريجي والآمن للمواقف.
يبدأ بخطوات صغيرة جداً لا تثير الرعب الكامل، ومع كل نجاح تضعف مسارات الخوف القديمة في الدماغ.
لفت انتباهي أيضاً أن هناك خطوات ذاتية تبدو بسيطة، لكن المصادر تؤكد على فعاليتها، مثل التنفس العميق. بصراحة في البداية بدت لي هذه النصيحة ككليشيه مكرر، يعني خذ نفساً عميقاً واسترخي.
الكثيرون يعتقدون ذلك، لكن الآلية البيولوجية خلفها معقدة ومهمة جداً.
نعم، عندما تعمقت أدركت أن الأمر يتعلق بالجهاز العصبي، وتحديداً لتثبيت إشارات الخطر. هل يشمل هذا العصب المبهم؟
بالضبط، التنفس العميق يحفز العصب المبهم، والذي يعمل كمكابح بيولوجية للجهاز العصبي. عندما تتنفس ببطء وعمق، أنت ترسل إشارة عصبية صاعدة من الجسم إلى اللوزة الدماغية تقول: نحن نتنفس بهدوء، القلب ينبض بانتظام، إذن لا يوجد أسد مفترس يطاردنا.
مذهل، يعني نحن نستخدم أجسادنا لإرسال رسائل تطمين لأدمغتنا لتعطيل الإنذار؟
تماماً، وتجبر اللوزة الدماغية على إيقاف إطلاق هرمونات التوتر. هذه الخطوة الأولى، وهي الاعتراف بالاضطراب، وتجربة هذه الأدوات تتطلب شجاعة كبيرة.
كل هذه التفاصيل تجعل الصورة تكتمل بشكل مبهر. لقد جمعنا خيوط هذا النقاش المتعمق اليوم. الرهاب الاجتماعي ليس حقناً أبدياً يقضي بالانعزال، ولا هو مجرد خجل عابر. هو تفاعل معقد بين جيناتنا وبيئتنا.
صحيح، وله القدرة على شل الجسد والنفس، لكنه يمتلك أيضاً خارطة طريق علمية ومجربة للتعافي عبر مواجهة الأفكار السلبية.
وهذا الفهم الشامل لا يثري فقط المعرفة الشخصية للمستمعين، بل يمنح عدسة تعاطف أعمق بكثير. عندما نفهم هذه الديناميكيات، يمكننا فهم زملاء العمل أو الأصدقاء بطريقة بعيدة عن الأحكام السطحية.
أكيد، الوعي بالمعركة البيولوجية التي تدور داخلهم يغير نظرتنا تماماً.
وهذا يقودنا إلى فكرة ختامية تستحق التوقف عندها. طوال نقاشنا، بناء على الأبحاث، رأينا كيف أن اللوزة الدماغية تستنفر استجابة للرعب من تقييم الآخرين وحكمهم القاسي.
صحيح، الخوف من الحكم هو جوهر المشكلة.
طيب، إذا كانت المعركة الحقيقية تكمن داخل عقول أولئك الذين يعانون لتغيير نظرتهم لأنفسهم وتقليل أهمية هذا الحكم، ألا يطرح هذا تساؤلاً أكبر علينا كمجتمع؟
كيف تقصد؟
إذا كنا نعلم أن النقد المستمر والتقييم القاسي يخلقان هذا الخلل البيولوجي والنفسي، فهل حان الوقت لنعيد النظر في الطريقة التي نتواصل بها ونحكم بها على بعضنا البعض في حياتنا اليومية؟
هذه نقطة عميقة جداً.
ماذا لو كان العلاج الأكبر والأكثر استدامة للرهاب الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجلسات النفسية، بل يتمثل في مجتمع يقرر بوعي أن يكون أقل قسوة في أحكامه؟ فكرة نتركها للتأمل.